السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في تكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير قسم كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة. ويقدم محاضرة اليوم لكم الدكتور مقدام خليف عسكر القريشي. محاضرة اليوم تتكلم عن المنتوج برودكت. تكلمنا في المحاضرات الماضية عن بعض أجزاء العملية التسويقية وأهمها كان المنتج، فاليوم نتكلم عن المنتوج. تكلمنا سابقا عفوا عن المستهلك اللي هو جوهر العملية الإنتاجية، اليوم نتكلم عن الطرف الثاني من العملية الإنتاجية المهم والذي يمثل جهة البائع هو البرودكت. فالبرودكت أو المنتوج الحقيقة يمكن أن نعرفه بأنه أي شيء مادي أو غير مادي يمكن الحصول عليه من خلال عملية تبادل، أو هو حزمة من الصفات المميزة والتي تتضمن الجانب المادي وغير المادي. فلهذا أو يمكن القول بأن المنتج يمكن أن يكون على شكل ثلاثة أشكال: أما أن يكون سلعة goods أو خدمة service أو فكرة idea. سلعة أو خدمة أو فكرة، فبالإضافة إلى هذا كون المنتوج يكون هكذا ويمر بعمليات تصنيعية وثم تعبئة ونقل وتعليب وتصنيف وتدريج وتحسين وإلى آخره، كأن يكون المنتوج صناعي أو زراعي إلى آخره أو خدمي، يمر من المنتج إلى المستهلك عبر مراحل عديدة. مثلا يوضع في عبوات ويحمل اسم معين على العبوة، كذلك يحدد السعر على غلاف العبوة، وكذلك حجم التغليف أو اللون إلى آخره إلى أن يصل لدى المستهلك. فهذا المنتج وهو خليط من الخصائص الحقيقة، يمكن تعريفه تعريف شامل، هو خليط من الخصائص الملموسة وغير الملموسة والمتضمنة مجموعة من الصفات التي تميز المنتوج عن غيره أو تميز المنتوج عن منتوج آخر، وما يقدمه البائع من خدمات، والتي يعني هنا أضافة الخدمات إلى المنتوج، والتي بمجملها تخلق الإشباع والرضا لدى المشتري أو لدى المستهلك. وهذه التفاصيل أو المضامين التي تحتوي شمل هذا التعريف هي تحدد أبعاد ومفهوم المنتوج. فنأخذ أهم الخصائص التي يتكون منها المنتوج أو المنتج. فلو رسمنا على مخطط بسيط ووضعنا على شكل دائرة في الوسط المنتوج أو المنتج، وفي أعلى المنتوج يكون الجودة، ثم على يمين الجودة الخصائص المادية، ثم السعر، كل هذه خصائص تتصل بالمنتوج، ثم العلامة أو الماركة لهذا المنتوج، ثم العبوة والتصميم، ثم الضمانة، اللون، شهرة البائع، خدمات ما بعد البيع. فهذه الصفات أو الخصائص للمنتوج، وإنه يتكامل ويكون كامل بشكل كومبليت عندما يعرض بالسوق. وعندما يكون بالشكل النهائي أمام متناول المستهلك. ما هي أهمية هذا المنتوج؟ المنتوج له فوائد الحقيقة، سواء كانت بالنسبة للبائع أو للمستهلك، من خلال عدة مؤشرات. منها أولا، يعتبر المنتوج بمثابة حلقة رئيسية في تحقيق عملية التبادل والاتصال ما بين البائع والمشتري. ثانيا، الاهتمام بهذه الحلقة الرئيسية اللي هي المنتوج ما بين البائع والمشتري، بالتأكيد ستساهم في زيادة مكانة وموقع المنظمة اللي هي قائمة بإنتاج هذا المنتوج وعرضه في السوق، وبالتالي تحصل على أرباح تمكنها من الاستمرار بالعمل. كذلك المنتوج يساهم إلى حد كبير في خلق حالة تطور اجتماعي لدى الأفراد. وأربعة، المنتوج يواكب حاجات الإنسان الحقيقية المستجدة اللي يطلبها الإنسان، أو حاجات الإنسان المتزايدة، من خلال إنتاج تلك الأشياء التي تشبع هذه الحاجات. ومن هنا تبرز أهمية المنتوج، كون هي ست حاجات الحاجات المستجدة للمستهلك أو لدى الأفراد. المنتوج الجديد، أي منتوج لابد أن يمر بعدة مراحل، مثلا منتوج يتطور، أو منتوج تضاف عليه تحسنات، ومنتوج يعدل. المنتوج الجديد أو المبتكر هو المنتوج الذي لم يكن موجود سابقا في الأسواق، يعني لأول مرة. وأحسن أمثلة على هذه معظمها السلع الصناعية. النوع الثاني من المنتوج المتطور أو المحسن، وهو نفس المنتوج القديم ولكن أجريت عليه تحسينات أو تطويرات، كتحسين الموديل أو اللون أو الشكل إلى آخره. ثلاثة، المنتوج المعدل، نفس المنتوجات القديمة ولكن أجريت تعديلات كبيرة أو جذرية على هذا المنتوج القديم، بحيث أصبح في شكل أو تركيبة تختلف كليا عما كان عليه، كما هو الحال في السيارات مثلا. أيضا النوع الرابع من المنتوج الجديد هو المنتوج بعلامة جديدة، وهو منتوج أيضا قديم ولكن يدخل السوق بعلامة جديدة لأسباب معينة. الذي يشغل البال هو لماذا تجري عملية تحويرات أو تطويرات للمنتجات، أو ندخل بمنتجات جديدة إلى الأسواق. لعدة أسباب، منها استمرار الطاقات المتاحة وغير المستغلة في خطوط الإنتاج. اتاحت الفرصة ثانيا اتاحت الفرصة أمام تجار الجملة والذين تخصصوا في بيع ذلك المنتوج، لابد أن يتطور سنويا أو موسميا. ثلاثة، المنتوج الجديد أو المتطور سيضيف قوة جديدة لهذه المنظمة الإنتاجية في السوق. أربعة، تخطيط المنظمة لغرض تحقيق الأرباح في المدى البعيد. وخمسة، اكتشاف مواد أولية جديدة أو تركيبية أقل كلفة وأفضل أداء مما كان معمول به سابقا. ما هي خطوات تطوير المنتج الجديد؟ أو المنتوج الجديد. خطوات تطوير المنتوج الجديد: عديدة. منها توليد وغربلة الأفكار، هذه المرحلة طبعا تبدأ بالبحث عن الأفكار الجديدة حول المنتوج الجديد، وهذه الأفكار تقدم إلى الأسواق التي يتم الدخول إليها أو يتم المنتوج إليها. وطبعا هذه الأفكار تأتي من مصادر متعددة، فربما تأتي من خلال المستهلك نفسه أو الوسطاء أو المشاركين أو المنافسين إلى آخره. ثانيا، اختبار الفكرة، من هاي الفكرة اللي دخلت إلى السوق أيضا يجب اختبارها، والعملية اللي الحقيقة اللي تمارسها الشركة المنتجة. فتقدم قائمة أو استبيان إلى الجمهور المستهدف في السوق أيضا المستهدف حول هذا، حول الفكرة، وبالتالي اختبار هذه الفكرة. ثلاثة، تطوير المنتج. يعني تحديد المنظمة للتسهيلات الفنية المطلوبة لإنجاز عملية الإنتاج لهذا المنتوج الجديد. فإذا كانت قادرة على أن تنتج المنتوج الجديد بكلفة مخفضة، وأن يحدد السعر النهائي لهذا المنتوج من خلاله، كذلك يجب وضع تصميم المنتوج وتحديد قبوله أو رفضه في السوق ودرجة إشباع حاجات المستهلكين أي إلى آخره. كل هذه تدخل ضمن تطوير المنتوج. قلنا أولا فكرة، ثم اختبار الفكرة، ثم تطوير المنتوج. الآن نأتي إلى اختبار التسويق. يعني تحدد أو يحدد جزء من السوق المستهدف لهذا المنتوج، من خلال هذا الجزء يتم اختبار هذه السلعة في هذا السوق. وطبعا يتم تحديد عدد معين من الزبائن المحتملين والذين يقومون بعملية الشراء. فهناك الحقيقة مخاطرة في فشل هذا، أن يفشل هذا المنتوج. واختبار هذا المنتوج في هذا السوق أيضا يمثل أو يؤدي بنا إلى قياس مستوى الأداء المتحقق لهذه المبيعات. يعني المؤسسة بإمكانها أن تحدد نقاط ضعفها أو إيجابياتها في هذا المنتوج من خلال المزيج التسويقي المعتمد. خمسة، الاتجار أو البيع لهذا المنتوج، وهي المرحلة الأخيرة طبعا في تطوير المنتوج، وتأتي بعد قيام إدارة التسويق بتحليل النتائج اللي حصلت عليها الاختبارية، وثم إدخال المنتج إلى السوق. وهذا برنامج المزيج التسويقي، وخاصة في مجال النشاط الترويجي كالإعلان والبيع وإلى آخره، والتي تهتم باختبار السوق والمتعاملين فيه من أفراد ومنظمات وإلى آخره، لكي تتحقق فرصة النجاح الأكثر احتمالا. نذكر هنا بعض الأمثلة الحقيقة مأخوذة من أحد المصادر لبعض المنتجات اللي مرت بهذه المرحلة، والتي استغرقت من كونها فكرة حتى وصولها إلى مرحلة البيع. مثلا سجائر ذات الفلتر استغرقت 2 سنين، ومستحضر شامبو الشعر الغسيل 3 سنوات، راديو ترانزستور استمر 6 سنوات، مادة الأمبسيلين لمعالجة الالتهابات استمر 8 سنوات، وكذلك فترة التلفزيون الأبيض والأسود استمر 16 سنة. أيضا بإمكاننا أن نذكر بالإضافة إلى هذه المراحل التي تمر بها السلعة الجديدة أو السلعة المعدلة أو المتطورة، من فكرة إلى بيعها، أو من فكرة فحص الفكرة، تطوير المنتوج، وفحص التسويق أو اختبار التسويق، ثم الاتجار والبيع. يجب أن نضيف فكرة التكاليف. ما هو مقدار التكاليف المترتبة على تحقيق النجاح لهذه المنتجات التي سوف تعرض في السوق من قبل هذه المنظمة المعينة؟ قلنا أعيد مرة ثانية الخطوات، خطوات توليد الفكرة وفصل هذه الفكرات، ثم اختبار الفكرة وتطوير المنتوج، اختبار التسويق، وثم الاتجار بهذا المنتوج. دورة حياة المنتوج أو المنتج، حيث الكثير من أصحاب الأعمال في مجال التسويق يهمهم دورة حياة المنتوج، سواء كانت هذه المؤسسات كبيرة أو صغيرة، والعاملة في كل مجال السلع سواء كانت إنتاجية أو استهلاكية، دائما تهتم ب ما هي دورة حياة المنتوج، أو كم تستغرق دورة أو حياة المنتوج. يعني أصبح تحليل أو بحث دورة حياة المنتوج من العمليات المهمة، لأنها تعكس مستقبل المؤسسة، وهذا يؤدي إلى أن كل المنتجات وعلى كل اختلاف أنواعها وأشكالها وطول مرحلة حياتها تحتاج إلى دراسة مستفيضة للبنية الداخلية لهذه السلعة. لأن هذه السلعة تمر عبر نقاط، مثلا نقاط تحدد القوة والضعف، SW القوة والضعف strong and weakness، التي تحويها أو تشملها الدراسة. وكذلك هذه السلعة تمر بفرص وتهديدات، فرص جيدة وتهديدات بالفشل OT. إذن مجموع المراحل نقدر نسويها SWOT SWOT، وهذه تمر عليها من في كل مرحلة من هذه حياة المنتوج. يعني هذه المنتجات على كل أنواعها وأشكالها، فهي لابد أن تزول وليس باقية إلى الأبد، بل يمكن أن يكون مثلا عمرها قصير وتختفي بسرعة من السوق، أو تبقى لفترة طويلة من الزمن، ولكنها في النتيجة النهائية أيضا سوف تختفي من السوق. إما أن تتبدل أو أن تتطور أو تتحسن أو تتعدل أو يجي ليأتي لها بديل. مفهوم دورة حياة المنتوج. حياة المنتوج تعتبر أحدى أدوات التحليل الاستراتيجي التي تستخدمها المنظمات لغرض البقاء والاستمرار في الصناعة وتحقيق النجاح من خلال حجم المبيعات والحصة السوقية اللي تضمن مستوى مرضي من الأرباح. فمثلا يمكن أن نتساءل الأسئلة التالية: ما هو المدى والحالة التي يكون عليها المنتج في كل مرحلة من مراحل حياتي؟ ما هو المدى والحالة التي يكون عليها المنتوج أو المنتج في كل مرحلة من مراحل حياتي؟ كذلك سؤال: ما هي المرحلة التي يعيشها المنتوج وما هي متطلباته؟ وأيضا سؤال آخر: ما هي حدود المعرفة المطلوبة لهذا المفهوم لاستخدامه بفاعلية في السوق؟ لذلك يجب اعتبار دورة حياة المنتوج على أنها وصف للخطوات التي يكون بها المنتوج عبر مبيعاته المتحققة والمرتبطة معها، وصف للفرص والتهديدات التي تواجهها المنظمة. لذلك يمكن أن نستنتج بأن طول عمر المنتوج في السوق له أثر واضح في تطابق التنفيذ مع الخطة الموضوعية أو الموضوعة للمبيعات، ولكن هذه دورة حياة المنتوج لا يمكن أن تخبر أو تعلم إدارة المنظمة عما هو عن طول فترة حياة المنتوج، ولكن تساعد الإدارة على تقدير عمر دورة حياة المنتوج من خلال المقارنة مثلا والتقويم للمنتجات المشابهة. فمثلا معظم التسويقيين أو الباحثين في العمليات التسويقية حددوا مراحل حياة المنتوج، يعني المنتوج يمر بعدة مراحل منها أربعة رئيسية، أربعة، وهي التقديم، ثم النمو، ثم النضج والانحدار. التقديم، النمو، النضج وأخيرا الانحدار. بعضهم أيضا يضيف على مرحلة أخرى هي التشبع، والتي تأتي بعد مرحلة النضج. النضج ثم التشبع ثم الانحدار. قسم يضيف مرحلة تخلي بعد الانحدار، يعني يتم التخلي عن هذه السلعة. التقديم اللي هي فكرة، ثم تنمو وتتطور وتنضج وتنزل إلى أسواق، ثم تنحدر وتنتهي. وقسم يضيفون أيضا مرحلة تجديد بعد مرحلة الانحدار إلى آخره. وهذه المراحل اللي يمر عليها المنتوج سواء كان استهلاكي أو صناعي. لكن هذه الدورة، دورة حياة المنتوج، تقوم على عدة فرضيات. من هذه الفرضيات أن للسلع حياة محددة، قد تكون طويلة أو قصيرة، وهي أشبه بحياة الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته. 2، السرعة التي يتحرك بها المنتوج عبر مراحل حياته هذه الأربع اللي قلنا، من مرحلة التقديم ثم النمو ثم النضج ثم الانحدار. 3، لا يشترط أن يمر المنتوج عبر جميع هذه المراحل، وقد ينتهي المنتوج في أي مرحلة من هذه المراحل. 4، المبيعات والأرباح اللي نحصل عليها تختلف طبعا باختلاف مراحل دورة حياة المنتوج وما يواجهه هذا المنتوج من تحديات المنافسة والمنافسة في السوق. 6، متطلبات المنتوج من ترويج وتوزيع وتسعير وتمويل وإلى آخره. كل هذه المتطلبات تختلف من باختلاف الأسواق والمكان التي تتعامل معها المنظمة. أخيرا، متطلبات المنتوج من ترويج وإلى آخره، قلنا هذه تختلف باختلاف الأسواق، وأيضا نقطة أخرى، ما يعتمد من استراتيجية تسويقية في مرحلة معينة من مراحل حياة المنتوج لا يمكن تطبيقها في مرحلة لاحقة. أخيرا، يختلف التعامل مع عناصر المزيج التسويقي للمنتوج، وذلك حسب توجهات المستهلك والأسواق المستهدف، والمنتوج طبعا يمر بمختلف الظروف البيئية المحيطة بالمنظمة. الظروف البيئية المحيطة بالمنظمة أيضا لها تأثير على المنتوج. ويمكن تعريف دورة حياة المنتوج هي الطريقة السهلة لشرح أسباب اختفاء منتجات المنظمة معينة من السوق. مرحلة التقديم، نمر بشكل سريع على هذه المراحل. مرحلة التقديم هي المرحلة الأولى من دورة حياة المنتوج، وتمثل ولادة المنتوج وخروجه من المصنع ودخوله إلى السوق، يعني ولادته في السوق. وهذا المستهلك لا يعلم شيء عن هذا المنتوج الجديد وما هي خصائصه ومميزاته. طبعا هذه مرحلة تقديم تمتاز بعدد من الصفات أو الخصائص، منها انخفاض في حجم المبيعات وارتفاع في التكاليف، والمنافسة تكون قليلة، ويحدد هامش كبير من الإيرادات المتحققة لتغطية ودعم النشاط الترويجي المكثف بهدف الانتقال من المنتوج هذا الانتقال بهذا المنتوج إلى مرحلة النمو. طبعا هناك المخاطر اللي تمر بها دورة حياة المنتوج وما يكتنفه من احتمالية كبيرة في الفشل. هناك كثير من المشكلات تختفي حين ولادتها من السوق. مرحلة النمو نجاح المنتوج في هذه المرحلة، مرحلة التقديم، مرحلة جديدة، مرحلة النمو. وفي هذه المرحلة تنعكس على زيادة الهامش الربحي. هذه المرحلة تكون أطول مرحلة يمر بها المنتوج، حيث تمتاز بتطوير نوعية المنتوج وكذلك إدخال تشكيلة جديدة من المنتج ومحققة مزيد سلعي كبير أيضا. 3، الدخول إلى أجزاء جديدة من السوق بهذا المنتوج وباستخدام منافذ توزيعية جديدة باتجاه زيادة نقاطها الجغرافية وزيادة حصتها السوقية. الدخول بأسعار مخفضة لمواجهة حساسية المشتري تجاه هذه السلع. هذه مرحلة النمو. أما مرحلة النضج أو النضوج أيضا، هذه تعتبر من المراحل الطويلة لدورة حياة المنتج. ومعظم إدارات المسؤولين عن إدارات تسويق أو إدارة تسويق في المنظمات تعني بهذه المرحلة وتسعى بجد للدخول فيها إلى الأسواق، لأن تلاقيها تحديات كبيرة بالفشل احتمال. هناك أنواع من النضج، مثلا النضج المتناهي والنضج المستقر، يعني المبيعات تميل إلى استقرار، والنضج المتضائل يعني المبيعات تبدأ بالانخفاض. المرحلة الأخيرة مرحلة الانحدار، decline stage. في هذه المرحلة يبدو إلى المنتوج بخروجه من السوق وتحول المنظمة لإنتاج سلع جديدة أخرى تحل بها السوق مرة أخرى. فالمنتوج يمر في هذه المراحل بأما أرباح محددة أو خسارة، ولكن بالمقابل هناك منافع اجتماعية أو إنسانية للمجتمع. المنظمة بإمكانها في هذه المرحلة أن تعمل على زيادة استثماراتها أو المحافظة على مستوى الاستثمار الحالي على الأقل، أو اختيار مستوى محدد ومقياس من الاستثمار. من أبرز الانتقادات لهذه الخصائص أو الصفات إنها لا يوجد هناك شكل نموذجي لدورة حياة المنتوج على ضوءه قياس مدى تطابق أو انحراف دورة حياة المنتجات هذه. 2، تعيين الحدود الفاصلة بين مراحل حياة المنتوج يخضع لاعتبارات كيفية أو احتباطية في بعض الأحيان. 3، دورة حياة المنتوج تعتبر بحد ذاتها متغيرة ومعتمدة، وتعتمد على وفق الحالة التي تكون بها الإدارة، فهي ليس متغير مستقل. 4، ليس بالضرورة أن تمر كل المنتجات بهذه المراحل. 5، الكثير يرى بأن الدورة هي تمثل في حد ذاتها نوع من الترف والرفاهية التي يعيشها المستهلك، وخاصة الاقتصاد المتقدم. ستة، قد تسبب في بعض الأحيان حالة من التضليل لإدارة المنظمة، وبالتالي يصعب معرفة تحديد المرحلة التي يكون بها ذلك المنتوج، نتيجة لعدم دقة وصحة البيانات التسويقية المقدمة للإدارة. أحيانا الكثير من المنتجات تفشل، وأسباب فشلها من أسباب الفشل الحقيقي الخطأ في تقدير الطلب المتوقع في السوق على هذه السلعة، التوقيت غير مناسب في إدخال المنتوج إلى السوق، تكون المنافسة حادة التي يتعرض لها المنتوج من قبل السلع البديلة أو المنافسة. 4، وجود عيب في عملية الإنتاج من شأنها طبعا أن تؤثر على سلامة المنتوج. أيضا كذلك عدم قدرة وكفاية المنافذ التوزيعية ورجال البيع في إيصال السلعة بالوقت والشكل المناسب للمستهلك. كذلك ارتفاع تكاليف المنتوج، وأخيرا ضعف الحملة الترويجية وخاصة المنتجات الجديدة. العلامة أو البراند، وهذه تكون ضرورية لأنها تميز سلعة عن سلعة أخرى نتيجة لتعدد مصادر الإنتاج وحالة المنافسة في السوق. فهناك مثلا العلامة الفردية، وهي العلامة التي تضعها الشركة على هذا المنتوج عن لتمييزه عن بقية المنتجات. هناك العلامة العائلية، أي أن الشركة تطلق اسم واحد لمعظم منتجاتها. وكذلك ثالثا العلامة المشتركة، أو النوع الثالث العلامة المشتركة، فبين الحالتين الأولى والثانية. الشيء الآخر نتكلم عنه ضروري أيضا نتكلم عنه قبل ما ننهي محاضرة اليوم، هو التغليف، الباكينج. فالحقيقة التغليف له دور كبير في نجاح السلعة في السوق. فمثلا تعمل على تحقيق الحماية للسلع من احتمالات تعرضها للضرر والتلف، أيضا سهولة مناولتها أثناء الشحن والتفريغ، ويسهل الغلاف على المستهلك عملية المقارنة والسرعة في اتخاذ قرار الشراء. 4، استفادة المستهلك في أحيان كثيرة من العبوة. 5، وجود الغلاف وسلامته يعطي انطباع إيجابي عن سلامة المحتويات. 6، لا استخدام الغلاف لأغراض الترويج والإعلان، وخاصة السلع الكمالية ولعب الأطفال. 7، تدوين المعلومات والبيانات والإرشادات الخاصة بالمنتج والمتعلقة عن سعر السلعة، تاريخ الإنتاج والصلاحية، مكونات المنتوج وتركيبه، طريقة استخدامه، طريقة الحفظ، تحذيرات واجبة عند الاستخدام، اسم الشركة المنتجة، البلد المصنع، وإلى آخره من المعلومات. نأخذ بعض الأسئلة حول محاضرة اليوم، وهي محاضرة مهمة الحقيقة لأنه تهتم بالمنتوج. السؤال الأول: ما هو المقصود بدورة حياة المنتوج، وما هي أهم مراحل هذه الدورة؟ السؤال الثاني: ما هي خطوات تطوير المنتوج؟ سؤال آخر: ما هي أهم الأسباب المتوقعة لفشل المنتوج؟ سؤال آخر: ما هي المراحل التي يمر بها المنتوج؟ وأخيرا سؤال عملي: ما هي أو أعمل مخطط لأهم الخطوات التي يمر بها إنتاج نوع جديد من الصابون؟ يحتوي هذا الصابون على رائحة معينة، وخذ بنظر الاعتبار كل الاحتمالات. المصادر عن محاضرة اليوم هو: أولا، بحوث التسويق، الدكتور محمد فريد الصحن، الدار الجامعية الإسكندرية، 2003، مصر. مصدر آخر: التسويق، أسس ومفاهيم، الدكتور ثامر البكري، 2006، عمان، الأردن. مصدر آخر: Managerial Analysis in Marketing، تأليف ستوردريانت فريدريك وآخرون. كو جلين فيو، لندن، 1970. مصدر آخر: Marketing Concepts and Strategies، تأليف برايد ويليام وآخرون. طبعة ثانية: هاوتون ميفلين كومباني، 2000. كتاب آخر أيضا: ماركتينج، تأليف ستانتون ويليام، طبعة 11، مكرون هيل، 1997. إن شاء الله قد تكون فهمت المحاضرة، وأرجو إعادة الاستماع إليها عدة مرات أو قراءة المراجع عنها، أو الاتصال بنا في حالة تعذر فهمها، خاصة وأنتم طلبة دراسات عليا ماجستير. يرجى الاهتمام بها والتمعن في الحياة الواقعية عن الأسواق والمنتوجات والمستهلك. أخيرا، أتمنى لكم التوفيق في حياتكم الدراسية وحصولكم على الشهادة المطلوبة إن شاء الله من الجامعة الحرة، ومن أتمنى لكم التوفيق في حياتكم الأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.